الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وما بعد. قال المؤلف رحمه الله: باب الوصاية بطلبة العلم. وعند ابن ماجه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سيأتيكم أقوام يطلبون العلم، فإذا رأيتموهم فقولوا لهم مرحبا مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقنوهم. قال الحكم: أقنوهم علموهم. وعند الترمذي وابن ماجه عن أبي هارون العبدي قال: كنا نأتي أبا سعيد فيقول مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الناس لكم تبع، وإن رجالا يأتونكم من أقطار الأراضين يتفقهون في الدين، فإذا أتوكم فاستوصوا بهم خيرا. وفي رواية للترمذي: يأتيكم رجال من قبل المشرق يتعلمون. قال الألباني: ضعيف. وعند ابن ماجه عن إسماعيل قال: دخلنا على الحسن نعوده حتى ملأنا البيت، فقبض رجليه ثم قال: دخلنا على أبي هريرة نعوده حتى ملأنا البيت، فقبض رجليه ثم قال: دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ملأنا البيت وهو مضطجع لجنبه، فلما رآنا قبض رجليه ثم قال: إنه سيأتيكم أقوام من بعد يطلبون العلم، فرحبوا بهم وحيوهم وعلموهم. قال: فأدركنا والله أقواما ما رحبوا بنا ولا حيونا ولا علمونا إلا بعد أن كنا نذهب إليهم فيشفونا. قال في الزواج: إسناده ضعيف. وقال الألباني: موضوع. وعند الدارمي عن أبي الدرداء قال: عن أبي الدرداء أنه كان إذا رأى طلبة العلم قال مرحبا بطلبة العلم، وكان يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى بكم. باب التوقي في الفتيا والخوف منها. وعند أبي داود بن ماجه والدارمي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أفتي بغير علم كان إثمه على ما أفتاه. ولفظ ابن ماجه: من أفتى بفتيا غير ثبت فإنما إثمه على من أفتاه. زاد أبو داود: ومن أشار على أخيه بأمر يعلم أن الرشد في غيره فقد خانه. وعند أبي داود عن معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغلوطات. قال الألباني: ضعيف. وعند الدارمي عن عبيد الله بن أبي جعفر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أجرأكم على الفتيا أجرأكم على النار. وعند الدارمي عن ابن عباس قال: من أفتى بفتيا يعمى عليها فإثمها عليه. وعند الدارمي عن أبي سهيل قال: كان على امرأة اعتكاف 3 أيام في المسجد الحرام، فسألت عمر بن عبد العزيز وعنده ابن شهاب قال: قلت: عليها صيام؟ قال ابن شهاب: لا يكون اعتكاف إلا بصيام. فقال له عمر بن عبد العزيز: عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا. قال: فعن أبي بكر؟ قال: لا. قال: فعن عمر؟ قال: لا. قال: فعن عثمان؟ قال: لا. قال عمر: ما أرى عليها صياما. فخرجت فوجدت طاووسا وعطاء ابن أبي رباح، فسألتهما، فقال طاووس: كان ابن عباس لا يرى عليها صياما إلا أن تجعله على نفسها. قال: وقال عطاء: ذلك رأيي. وعند الدارمي عن محمد قال: قال عمر لابن مسعود:
بالنسبة بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، بالنسبة للصيام الاعتكاف، يعني الذي يظهر لي أنه هو الأكمل وهو الأفضل، لهذا ذكر الله عز وجل الاعتكاف مع الصيام، ذكر الاعتكاف مع آيات الصيام. جاءنا نقول ذلك أنه جاء عن أثر عن عائشة تقول: اعتكاف إلا بصوم. وابن عباس نصح عن ابن عباس. نعم.
وعند الدارمي عن
صحيح إلا هذا ليلة ما فيها نهار، أي الصوم في النهار.
وعند الدارمي عن محمد قال: قال عمر لابن مسعود: ألم أنبأ أو أنبئت أنك تفتي؟
يعني هذا يدل على أن يعني أقل الاعتكاف ليلة.
وعند الدارمي عن محمد قال: قال عمر لابن مسعود: ألم أنبأ أو أنبئت أنك تفتي ولست بأمير؟ واللي حارها من تولى قارها. وعند الدارمي عن ميمون بن أبي حمزة قال لي إبراهيم: يا أبا حمزة، والله لقد تكلمت ولو وجدت ولو وجدت بدا ما تكلمت وإن زمانا أكون فيه فقيه أهل وإن زمانا أكون فيه فقيه أهل الكوفة زمان سوء. وعند الدارمي عن إبراهيم بن أدهم قال سألت ابن شبرمة عن شيء وكانت عندي مسألة.
يعني كأنه يقول يعني وعنهم هذا من التواضع، لكن كأنه يقول كما تكون وإيش الله عليكم، فكما أن هذا في الحكام أيضا في أهل العلم. يعني انظر اليوم من هو الذي متولي العلم، كما تكون يولى عليكم. نعم.
وعند الدارمي عن إبراهيم بن أدهم قال سألت ابن شبرمة عن شيء وكانت عندي مسألة شديدة، فقلت رحمك الله انظر فيها. قال إذا وضح للطريق ووجدت الأثر لم أحبس. وعند الدارمي عن أبي قال جاء رجل إلى ابن عمر فسأله عن شيء لا أدري ما هو، فقال له ابن عمر لا تسأل عما لم يكن، فإني سمعت عمر بن الخطاب يلعن من سأل عما لم يكن. وعند الدارمي عن الزهري قال بلغنا أن زيد بن ثابت الأنصاري كان يقول إذا سئل عن الأمر أكان هذا، فإن قالوا نعم قد كان حدث فيه بالذي يعلم والذي يرى، وإن قالوا لم يكن قال فذروه حتى يكون. وعند الدارمي عن عامر قال سئل عمار بن ياسر عن مسألة فقال هل كان هذا بعد، قالوا لا، قال دعونا حتى يكون، فإذا كان تجشمنا لكم. وعند الدارمي عن طاووس قال قال عمر على المنبر أحرج بالله على رجل سأل عما لم يكن، فإن الله قد بين ما هو كائن. وعند الدارمي عن عباس رضي الله عنهما قال ما رأيت قوما كانوا خيرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سألوه إلا عن 13 مسألة حتى قبض، كلهن في القرآن، منهن يسألونك عن الشهر الحرام ويسألونك عن المحيض، قال ما كانوا يسألون إلا عما ينفعهم. وعند الدارمي عن عمر بن إسحاق قال لمن أدركت من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر مما سبقني منهم، فما رأيت قوما أيسر سيرة ولا أقل تشديدا منهم. وعند الدارمي عن عبادة بن نسيه الكندي وسئل عن المرأة ماتت مع قوم ليس لها ولي، فقال أدركت أقواما ما كانوا يشددون تشديدكم ولا يسألون مسائلكم. وعند الدارمي عن هشام بن مسلم القرشي قال كنت مع ابن محيريز بمرج الدباج فرأيت منه خلوة، فسألته عن مسألة فقال لي ما تصنع بالمسائل، قلت لولا المسائل لذهب العلم، قال لا تقل ذهب العلم، إنه لا يذهب العلم ما قرئ القرآن، ولكن لو قلت يذهب الفقه. وعند الدارمي عن الشعبي أن عمر قال يا أيها الناس إنا لا ندري لعلنا نأمركم بأشياء لا تحل لكم ولعلنا نحرم عليكم أشياء هي لكم حلال، إنما إن آخر ما نزل من القرآن آية الربا، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبينها حتى مات، فدعوا ما يريبكم إلى ما لا يريبكم. وعند الدارمي عن إدريس عن عمه قال خرجت من عند إبراهيم فاستقبلني حماد فحملني ثمانية أبواب مسائل، فسألته فأجابني عن 4 مسائل وترك 4. وعند الدارمي عن زبيد قال ما سألت إبراهيم عن شيء إلا عرفت الكراهية في وجهه. وعند الدارمي عن عمر بن أبي زائدة قال ما رأيت أحدا أكثر أن يقول إذا سئل عن شيء لا علم لي به من الشعبي. وعند الدارمي قال أخبرنا أبو عاصم عن ابن عون قال سمعته يذكر قال كان الشعبي إذا جاءه شيء اتقى، وكان إبراهيم يقول ويقول ويقول. قال أبو عاصم كان الشعبي في هذا أحسن حالا عند ابن عون من إبراهيم. وعند الدارمي عن جعفر بن إياس قال قلت لسعيد بن جبير ما لك لا تقول في الطلاق شيئا، قال ما منه شيء إلا قد سألت عنه، ولكني أكره أن أحل حراما أو أحرم حلالا. وعند الدارمي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال لقد أدركت في هذا المسجد 20 و100 من الأنصار، وما منه من أحد يحدث بحديث إلا ود أن أخاه كفاه الحديث، ولا يسأل عن فتيا إلا ود أن أخاه كفاه الفتيا. وعند الدارمي عن داود قال سألت الشعبي كيف كنتم تصنعون إذا سئلتم، قال على الخبير، وقعت كان إذا سئل الرجل قال لصاحبه أفتهم فلا يزال حتى يرجع إلى الأول. وعند الدارمي عن ابن المنكدر قال إن العالم يدخل فيما بين الله وبين عباده فليطلب لنفسه المخرج. وعند الدارمي عن مسعر قال أخرج إلي معن بن عبد الرحمن كتابا فحلف لي بالله أنه خط أنه خط أبيه، فإذا فيه قال عبد الله والذي لا إله إلا هو ما رأيت شيئا ما رأيت أحدا كان أشد على المتنطعين من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما رأيت أحدا كان أشد عليه من أبي بكر، وإني لأرى عمر كان أشد خوفا عليهم أو لهم. وعند الدارمي عن عثمان بن حاضر الأزدي قال دخلت على ابن عباس فقال أوصني، فقال نعم عليك بتقوى الله والاستقامة اتبع ولا تبتدع. وعند الدارمي عن ابن سيرين قال كانوا يرون أنه على الطريق ما كان على الأثر، وفي رواية ما دام على الأثر فهو على الطريق. وعند الدارمي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال تعلموا العلم قبل أن يقبض، وقبضه أن يذهب أهله، ألا وإياكم والتنطع والتعمق والبدع، وعليكم بالعتيق. وفي رواية عليكم بالعلم قبل أن يقبض، وقبضه أن يذهب بأصحابه، عليكم بالعلم، فإن أحدكم لا يدري متى يفتقر إليه أو يفتقر إلى ما عنده إنكم ستجدون أقواما يزعمون أنهم يدعونكم إلى كتاب الله وقد نبذوه وراء ظهورهم، فعليكم بالعلم وإياكم والتبدع وإياكم والتنطع وإياكم والتعمق وعليكم بالعتيق. وعند الدارمي عن سليمان بن يسار أن رجلا يقال له صبيغ قدم المدينة فجعل يسأل عن متشابه القرآن، فأرسل إليه عمر وقد أعد له عراجين النخل، فقال من أنت؟ قال أنا عبد الله صبيغ، فأخذ عمر عرجونا من تلك العراجين فضربه وقال أنا عبد الله عمر، فجعل له ضربا حتى دمي رأسه، فقال يا أمير المؤمنين حسبك قد ذهب الذي كنت أجد في رأسي. وعند الدارمي عن شقيق قال سئل عبد الله عن شيء فقال إني لا أكره أن أحل لك شيئا حرمه الله عليك وأحرم ما أحل ما أحله الله لك. وعند الدارمي عن حميد بن عبد الرحمن قال لأن أرد بعيه أحب إلي لأن أرده بعيه أحب إلي من أن أتكلف له ما لا أعلم. وعند الدارمي عن نافع مولى عبد الله أن صبيغ العراقي جعل يسأل عن أشياء من القرآن في أجناد المسلمين حتى قدم مصر، فبعث به عمرو بن العاص إلى عمر بن الخطاب، فلما أتاه الرسول بالكتاب فقرأه فقال أين الرجل؟ فقال في الرحل، فقال عمر أبصر أن يكون ذهب فتصيبك مني به العقوبة الموجعة، فأتاه به فقال عمر تسأل محدثة، فأرسل عمر إلى رطائب من جريد فضربه بها حتى ترك ظهره وبره، ثم تركه حتى برئ، ثم عاد له ثم تركه حتى برئ، فدعا به ليعود له، قال فقال صبيغ إن كنت تريد قتلي فاقتلني قتلا جميلا، وإن كنت تريد أن تداويني فقد والله برئت، فأذن له إلى أرضه، وكتب إلى أبي موسى الأشعري أن لا يجالسه أحد من المسلمين، فاشتد ذلك على الرجل، فكتب أبو موسى إلى عمر أن قد حسنت توبته، فكتب عمر أن يأذن للناس بمجالسته. وعند الدارمي عن عامر قال استفتى رجل،
لكن سبحان الله أهل البدع هذا داء الابتداع، لما مات عمر عاد، لما مات عمر عاد صبيغ إلى، فالابتداع هذا التخلص منه صعب جدا، لأنه مثل الفيروس نسأل الله الذي ما لهذا قال تبارك وتعالى أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. قل الله لا تطمعوا بتوبتهم، لماذا؟ لأنهم فعلوا ذلك عن علم ولكن بهوى، لذلك مثلهم لا يوفقون للتوبة، مثل هؤلاء لا يوفقون للتوبة، ولهذا كان السلف يعني أحذر ما يكونون من الابتداع والوقوع في البدع أو مجالسة أهل البدع أو الاستماع إليهم حتى لا يقع في قلوبهم شيء من بدعهم. على كل حال الذي على يعني كل حاله لعله يعني لا أقول لعله رجع بعد وفاة عمر، هذا مذكور في بعض الآثار، يكون تاب بعد ذلك الله أعلم. لكن أهل البدع في الغالب كما قال سفيان الثوري وغيره لا يتوبون،
وعند الدارمي عن عامر قال استفتى رجل أبي بن كعب فقال يا أبا المنذر ما تقول في كذا وكذا؟ قال يا بني كان الذي سألتني عنه؟ قال لا. قال أما لا فأجلني حتى يكون فنعالج أنفسنا حتى نخبرك. وعند الدارمي عن مسروق قال كنت أمشي مع أبي بن كعب فقال فتى ما تقول يا عمه في كذا وكذا؟ قال يا ابن أخي أكان هذا؟ قال لا. قال فاعفنا حتى يكون. وعند الدارمي عن الأعمش قال كان إبراهيم إذا سئل عن شيء لم يجب فيه إلا جواب الذي سئل عنه. وعند الدارمي عن محمد بن سيرين أنه كان لا يؤتي في الفرج بشيء فيه اختلاف. وعند الدارمي عن الصلت بن راشد قال سألت طاووسا عن مسألة فقال لي كان هذا؟ قلت نعم. قال الله؟ قلت الله. ثم قال إن أصحابنا أخبرونا عن معاذ بن جبل أنه قال يا أيها الناس لا تعجلوا بالبلاء قبل نزوله فيذهب بكم هاهنا وهاهنا، فإنكم إن لم تعجلوا بالبلاء قبل نزوله لم ينفك المسلمون أن يكون فيهم من إذا سئل سدد أو قال وفق. وعند الدارمي عن ميمون عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سألته عن رجل أدركه رمضانان فقال أكان أو لم يكن؟ قال لم يكن بعد. قال اترك بلية حتى تنزل. قال فدلسنا له رجلا فقال قد كان. فقال يطعم من الأول منهما 30 مسكينا لكل يوم مسكين. وعند الدارمي عن عبيد بن جريج قال كنت أجلس بمكة إلى ابن عمر يوما وإلى ابن عباس يوما فما يقول ابن عمر فيما يسأل لا علم لي أكثر مما يفتي به. وعند الدارمي عن عبد الله بن مسعود تعلموا فإن أحدكم لا يدري متى يختلف إليه. وعند الدارمي عن عامر عن ابن مسعود وحذيفة أنهما كانا جالسين فجاء رجل فسألهما عن شيء فقال ابن مسعود لحذيفة لأي شيء ترى يسألوني عن هذا؟ قال يعلمونه ثم يتركونه. فأقبل إليه ابن مسعود فقال ما سألتمونا عن شيء من كتاب الله تعالى نعلمه أخبرناكم به أو سنة من نبي الله صلى الله عليه وسلم أخبرناكم به ولا طاقة لنا بما أحدثتم. وعند الدارمي عن النزال بن سبورة قال ما خطب عبد الله خطبة بالكوفة إلا شهدتها، فسمعته يوما سئل عن رجل يطلق امرأته 8 وأشباه ذلك قال هو كما قال، ثم قال إن الله أنزل كتابه وبين بيانه فمن أتى الأمر من قبل وجهه فقد بين له ومن خالف فوالله ما نطيق خلافكم. وفي رواية شهدت عبد الله وأتاه رجل وامرأة في تحريم فقال إن الله قد بين فمن أتى الأمر من قبل وجهه فقد بين ومن خالف فوالله ما نطيق خلافكم. وعند الدارمي عن علقمة قال جاء رجل إلى عبد الله فقال إنه طلق امرأته البارحة 8 قال بكلام واحد قال فيريدون أن يبينوا منك امرأتك؟ قال نعم. قال وجاءه رجل فقال إنه طلق امرأته 100 طلقة قال بكلام واحد قال فيريدون أن يبينوا منك امرأتك؟ قال نعم. فقال عبد الله من طلق كما أمره الله فقد بين الله الطلاق، ومن لبس على نفسه وكلنا به لبسه، والله لا تلبسون على أنفسكم ولا تحملوا نحن، هو كما تقولون. وعند الدارمي عن الشعبي قال جاءه رجل فسأله عن شيء فقال كان ابن مسعود يقول فيه كذا وكذا، قال أخبرني أنت برأيك، فقال ألا تعجبون من هذا؟ أخبرت عن ابن مسعود ويسألني عن رأيي، وديني عندي آثر من ذلك، والله لأن أتغنى أغنية أحب إلي من أن أخبرك برأيي. وعند الدارمي عن ابن سيرين أنه كان لا يقول برأيه إلا شيئا سمعه. وعن الدارمي عن الأعمش قال ما سمعت إبراهيم يقول برأيه في شيء قط. وعند الدارمي عن قتادة قال ما قلت برأيي منذ 30 سنة قال أبو هلال منذ 40 سنة. وعند الدارمي عن عبد العزيز بن رفيع قال سئل عطاء عن شيء قال لا أدري، قال قيل له ألا تقول فيها برأيك؟ قال إني أستحيي من الله أن يدان في الأرض برأيي. وعند الدارمي عن القاسم قال لأن يعيش الرجل جاهلا بعد أن يعلم حق الله عليه خير له من أن يقول ما لا يعلم. وفي رواية قال إنا والله ما نعلم كل ما تسألون عنه ولو علمنا ما كتمناكم ولا حل لنا أن نكتمكم. وفي رواية سئل عن شيء فقال ما اضطر إلى مشورة وما أنا من دي في شيء. وفي رواية عن يحيى قال قلت للقاسم ما أشد علي أن تسأل عن الشيء لا يكون عندك أن تسأل عن الشيء ولا لا يكون عندك وقد كان أبوك إماما. قال إني أشد من ذلك عند الله وعند من عقل عن الله أن أفتي بغير علم أو أروي عن غير ثقة. وعند الدارمي عن العوام قال كانوا إذا نزلت بهم قضية ليس فيها من رسول الله صلى الله عليه وسلم أثر اجتمعوا لها وأجمعوا فالحق فيما رأوا. وعند الدارمي عن القاسم قال إنكم تسألون عن أشياء ما كنا نسأل عنها وتنقرون عن أشياء ما كنا ننقر عنها وتسألون عن أشياء ما أدري ما هي ولو علمناها ما حل لنا أن نكتموكموها. وعند الدارمي عن عروة بن زبير قال ما زال أمر بني إسرائيل معتدلا ليس فيه شيء حتى نشأ فيهم المولدون أبناء سبايا الأمم أبناء النساء التي سبت بنو إسرائيل من غيرهم فقالوا فيهم بالرأي فأضلوهم. وعند الدارمي عن أبي سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمر يحدث ليس في كتاب ولا سنة فقال ينظر فيه العابدون من المؤمنين. وعند الدارمي عن أبي نضرة قال لما قدم أبو سلمة البصرة أتيته أنا والحسن فقال الحسن أنت الحسن ما كان أحد بالبصرة أحب إلي من لقائه منك وذلك أنه بلغني أنك تفتي برأيك فلا تفتي برأيك إلا أن تكون سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كتاب منزل. وعند الدارمي عن جابر بن زيد أن ابن عمر لقيه في الطواف فقال يا أبا الشعثاء إنك من فقهاء البصرة فلا تفتي إلا بقرآن ناطق أو سنة ماضية فإنك إن فعلت غير ذلك هلكت وأهلكت. باب إعظام العلم وصيانته. وعند الدارمي عن الحسن أنه دخل السوق فساوم رجلا بثوب فقال هو لك بكذا وكذا والله لو كان غيرك ما أعطيته فقال فعلتموها فما رؤي بعدها مشتريا من السوق ولا بائعا حتى لحق بالله. وعند الدارمي عن إبراهيم أنه كان لا يشتري ممن يعرفه. وعند الدارمي عن عبيد بن الحسن قال قسم مصعب بن زبير مالا في قراء أهل الكوفة حين دخل شهر رمضان فبعث إلى عبد الرحمن بن معقل بألفي درهم فقال له استعن بها في شهرك هذا فردها عبد الرحمن بن معقل وقال لم نقرأ القرآن لهذا. وعند الدارمي عن أبي إياس قال كنت نازلا على عمرو بن النعمان فأتاه رسول مصعب بن الزبير حين حضره رمضان بألفي درهم فقال إن الأمير يقرئك السلام وقال إنا لم ندع قارئا شريفا إلا وقد وصل إليه منا معروف فاستعن بهذين على نفق شهرك هذا. فقال أقرئ الأمير السلام وقل له إنا والله ما قرأنا نريد به الدنيا ودرهمها. وعند الدارمي عن عبيد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب قال لعبد الله بن سلام من أرباب العلم قال الذين يعملون بما يعلمون قال فما ينفي العلم من صدور الرجال قال الطمع. وعند الدارمي عن عطاء قال ما آوى شيء إلى شيء أزين من حلم إلى علم. وعند الدارمي عن عامر الشعبي قال زين العلم حلم أهله. وعند الدارمي عن طاووس قال ما حمل العلم في مثل جراب حلم. وعند الدارمي عن وهب بن منبه قال إن الحكمة تسكن القلب الوادع الساكن. وعند الدارمي عن سفيان قال عبيد الله أشنتم العلم وأذهبتم نوره لو أدركني وإياكم عمر لأوجعنا. وعند الدارمي عن علي رضي الله عنه قال تعلموا العلم فإذا علمتم فاكظموا عليه ولا تشوبوه بضحك ولا بلعب فتمجه القلوب. وعند الدارمي عن علي بن حسين قال من ضحك ضحكة مج مجة من العلم. وعند الدارمي عن سفيان أن عمر قال لكعب من أرباب العلم قال الذين يعملون بما يعلمون قال فما أخرج العلم من قلوب العلماء قال الطمع. وعند الدارمي عن حجاج الأسود قال ابن منبه كان أهل العلم فيما مضى يضنون بعلمهم عن أهل الدنيا فيرغب أهل الدنيا في علمهم ويبذلون لهم دنياهم وإن أهل العلم اليوم بذلوا علمهم لأهل الدنيا فزهد أهل الدنيا في علمهم فضنوا عليهم بدنياهم.
لا شك هذا أقول هذا مما يذهب هيبة العلم والدين هذا ما في خير هذا يسمونه تهريج ما له علاقة بالعلم في هذه مجالس العوام، هي مجالس أهل العلم. لكن من الأشياء التي ذكرها الآن في أعد الأثر الأخير،
قال ابن مبه: كان أهل العلم فيما مضى يظنون بعلمهم عن أهل الدنيا، فيرغب أهل الدنيا في علمهم فيبذلون لهم دنياهم.
فيبذلون لهم دنياهم.
وإن أهل العلم اليوم بذلوا علمهم لأهل الدنيا، فزهد أهل الدنيا في علمهم وظنوا عليهم بدنياهم.
وإن أهل العلم اليوم بذلوا علم أهل الدنيا، يعني اليوم من الأشياء التي قد نلاحظها يعني ظهور بعض منتسبين العلم في بعض القنوات الفاسدة، هذا من يعني من ضعف الرجل وكونه لم يصن العلم. تذهب أنت الآن في القناة الخبيثة، ثم إذا انتهيت أنت جابوا بعدك كذا وكذا، أو جابوا لك واحد مبتدع ضال ينقض كلامك، أو فهذا من إذلال العلم وأهله. فلا ينبغي لأهل العلم أن يكونوا بهذا المثابة، ولو أن أهل العلم يصانوه صانه، ولا عظموه في النفوس لعظم. أو يصير الإنسان بس يدور على هالقنوات ما يلقى مثل البقالات، ومثل ما يلقى قناة إلا أنا ما قال، وعندهم كريمات ويكررونها. هذا ما ينبغي أن يحسب على أهل العلم، مثل هؤلاء ما ينبغي أن يحسبوا على أهل العلم. والغالب أن الفتاوى تصير على ما مثل ما يقولون على ما يطلبه المستمعون، وش اللي يرضي الناس وش اللي حتى هو يعني في أشياء أولا كانت من المسلمات عندنا مشايختنا الله يغفر لهم، والآن صارت من المسلمات عند الناس. يعني مثل قضية عيد الميلاد مثلا، يعني إحنا ما عندنا شك أن هذا من البدع والخرافات، وأصل البدعة لها علاقة بدين النصارى. كون إنسان يعني يعمل نفسه عيد ميلاد، أو يعمل ولده أو بنته، أو يعني يوم كان العلماء يعني هم المشايخ واللي يتلقى منهم الناس العلم، ما كان في إشكال أن هذا حرام وأنه ما يجوز وأنه منكر. ويوم تولى يعني المخلطون منصب الفتوى وأنصاف طلبة العلم، واللي والله ما يدري وش كوع من كرسوع، صاروا يفتون وش اللي يعجب الناس، وش اللي يريده الناس، كيف تكثر أسهمه في الناس وتكثر جماهيره وأتباعه، وصار يفتون بجواز الميلاد وغير ذلك من، وكأنهم يعني بابوات يصدرون، بس يصدرون من عندهم سكوك للناس. فالمقصود أن هذا من إذلال العلم، ويظن أنه الآن ما أنت في الحقيقة ما لك قيمة عندهم. هل لي تذهب عندهم أنت علشان يعطونك 1000 ريال أو 2000 ريال على الحلقة؟ فراهم يذلونك بهذا الشيء، فراهم يذلونك، يعرفون أنهم يذلونك، ولكنهم يستغلونك لأجل أمور هم الله أعلم وش يقصدون منها. نعم.
دعوة الناس عن طريق الضحك والتنكيت تبقى طريقة بدعية.
لا شك هذه ما هي بطريقة شرعية، هذه مثلها مثل هذاك الرجل اللي إيش اللي يدق في يضرب في دف ويذكر بعض الأشعار اللي ما فيها غزل، شعار يعني حكم، ومع ذلك الشيخ الإسلام أنكر عليه وقال هذه ليس من هدي النبي ولا من طريق أصحابه. هل لي بس جالس لينكت على الناس هذا في الحقيقة هذه سماجة، هذا مو المفروض ولا ينبغي أن ينسب نفسه للعلم والدين ما عاد شو تسوي. نعم. لا هذه شيخ الإسلام لا يلجأ إلى مثل هذه الطرق إلا حتى ثلاثة، إما عاجز هذا فيه إدلال للدين وأهل العلم وأول شيء، جن يضحكون عليه ويشوفوا المطاوع ويسوون ويقولون عيب. ولا يدع إلا يقول كيش إلا عاجز عن العلم والبيان والبحث والتحقيق وإما جاهل، هو أصلا جاهل 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 مركب، وإما صاحب غرض فاسد ليحصل على عرض من إيش من الدنيا. نعم الصحابة ما كانوا يفعلون هذا في الدعوة، المجالس العادية مثل يقول أكون معك يا رسول الله تحدثنا عن الجنة والنار كأن فإذا ذهبنا عافسنا الأولاد مثل كذا، مجالس العادية هم مجالس العلم والوعظ.
ترى أي شيخ واضح قال ولا تشبوا تعلموا العلم إذا علمتم فاكظموا عليه ولا تشبوا في ضحك ولا بلعب.
هذا صحيح، هذا يقلب من هيبة العلم والدين، وهذا الذي فعل النصارى بدينهم، اتخذوا دينهم لعبا ايش لهوا ولعبا، اتخذوا دينهم لهوا ولعبا.
وعند الدارمي عن الضحاك بن موسى قال مر سليمان بن عبد الملك بالمدينة وهو يريد مكة فأقام بها أياما فقال هل بالمدينة أحد أدرك أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا له أبو حازم، فأرسله فلما دخل عليه قال له يا أبا حازم ما هذا الجفاء؟ قال أبو حازم يا أمير المؤمنين وأي جفاء رأيت مني؟ قال أتاني وجوه أهل المدينة ولم تأتني. قال يا أمير المؤمنين أعيذك بالله أن تقول ما لم يكن، ما عرفتني قبل هذا اليوم ولا أنا رأيتك. قال فالتفت سليمان إلى محمد بن شهاب الزهري فقال أصاب الشيخ وأخطأت. قال سليمان يا أبا حازم ما لنا نكره الموت؟ قال لأنكم أخربتم الآخرة وعمرتم الدنيا فكرهتم أن تنتقلوا من العمران إلى الخراب. قال أصبت يا أبا حازم، فكيف القدوم غدا على الله؟ قال أما المحسن فكالغائب يقدم على أهله، وأما المسيء فكالآبق يقدم على مولاه. فبكى سليمان وقال ليت شعري ما لنا عند الله. قال عرض عملك على كتاب الله. قال وأي مكان أجده؟ قال إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. قال سليمان فأين رحمة الله يا أبا حازم؟ قال أبو حازم رحمة الله قريب من المحسنين. قال له سليمان يا أبا حازم فأي عباد الله أكرم؟ قال أولو المروءة والنهى. قال له سليمان فأي الأعمال أفضل؟ قال أبو حازم أداء الفرائض مع اجتناب المحارم. قال سليمان فأي الدعاء يسمع؟ قال أبو حازم دعاء المحسن إليه المحسن. قال فأي الصدقة أفضل؟ قال للسائل البائس وجهد المقل ليس فيها من ولا أذى. قال فأي القول أعدل؟ قال قول الحق عند من تخافه أو ترجوه. قال فأي المؤمنين أكيس؟ قال رجل عمل بطاعة الله ودل الناس عليها. قال فأي المؤمنين أحمق؟ قال رجل انحط في هوى أخيه وهو ظالم فباع آخرته بدنيا غيره. قال له سليمان أصبت، فما تقول فيما نحن فيه؟ قال يا أمير المؤمنين أوتعفني؟ قال له سليمان لا، ولكن نصيحة تلقيها إلي. قال يا أمير المؤمنين إن أباك قهر الناس بالسيف وأخذوا هذا الملك عنوة على غير مشورة من المسلمين ولا رضا لهم حتى قتلوا منهم مقتلة عظيمة فقد ارتحلوا عنها، فلو شعرت ما قالوه وما قيل لهم. فقال له رجل من جلسائه بئس ما قلت يا أبا حازم. قال أبو حازم كذبت إن الله أخذ ميثاق العلماء ليبيننه للناس ولا يكتمونه. قال له سليمان فكيف لنا أن نصلح؟ قال تدعون التصلف وتمسكون بالمروءة وتقسم قال تدعون التصلف وتمسكون بالمروءة وتقسمون بالسوية. قال له سليمان كيف لنا بالمأخذ به؟ قال أبو حازم تأخذ من حله وتضعه في أهله. قال له سليمان هل لك يا أبا حازم أن تصحبنا فتصيب منا ونصيب منك؟ قال أعوذ بالله. قال له سليمان ولم ذاك؟ قال أخشى أن أركن إليكم شيئا قليلا فيذيقني الله ضعف الحياة وضعف الممات. قال له سليمان ارفع إلينا حوائجك. قال تنجيني من النار وتدخلني الجنة. قال سليمان ليس ذاك إلي. قال أبو حازم فما لي إليك حاجة غيرها. قال فادع لي. قال أبو حازم اللهم إن كان سليمان وليك فيسره لخير الدنيا والآخرة، وإن كان عدوك فخذ بناصيته إلى ما تحب وترضى. قال له سليمان قط. قال أبو حازم قد أوجزت وأكثرت، إن كنت من أهله وإن لم تكن من أهلي فما ينفعني أن أرمي عن قوس ليس لها وتر. قال له سليمان أوصني. قال سأوصيك وأوجز. عظم ربك ونزه أن يراك حيث نهاك أو يفقدك حيث أمرك. فلما خرج من عنده بعث إليه بمئة دينار وكتب إليه أن أنفقها ولك عندي مثلها كثير. قال فردها عليه وكتب إليه يا أمير المؤمنين أعيذك بالله أن يكون سؤالك إياي هزلا أو ردي عليك بذل، وما أرضاها لك فكيف أرضاها لنفسي. وكتب إليه إن موسى بن عمران لما ورد ماء مدين وجد عليها رعاء يسقون، ووجد من دونهم جاريتين تزودان، فسألهما فقالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما زلت لي من خير فقير. وذلك أنه كان جائعا خائفا لا يأمن فسأل ربه ولم يسأل الناس، فلم يفطن الرعاء وفطنت الجاريتان. فلما رجعتا إلى أبيهما أخبرته بالقصة وبقوله، فقال أبوهما وهو شعيب هذا رجل جائع. فقال لإحداهما فادعيه. فلما أتته عظمته وغطت وجهها وقالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فشق على موسى حين ذكرت أجر ما سقيت لنا، ولم يجد بدا من أن يتبعها إن كان بين الجبال جائعا مستوحشا. فلما تبعها هبت الريح، فجعلت تصفق ثيابها على ظهرها فتصف له عجيزتها، وكانت ذات عجز. وجعل موسى يعرض مرة ويغض أخرى. فلما عيل صبره ناداها يا أمة الله كوني خلفي وأريني السمت بقولك ذا. فلما دخل على شعيب إذا هو بالعشاء مهيئا، فقال له شعيب اجلس يا شاب فتعش. فقال له موسى أعوذ بالله. فقال له شعيب لما أما أنت جائع؟ قال بلى، ولكني أخاف أن يكون هذا عوضا لما سقيت لهما، وأنا من أهل بيت لا نبيع شيئا من ديننا بملء الأرض ذهبا. فقال له شعيب لا يا شاب، ولكنها عادتي وعادة آبائي، نقري الضيف ونطعم الطعام. فجلس موسى فأكل. إن كانت هذه المئة دينار عوضا لما حدثت فالميتة والدم ولحم الخنزير في حال الاضطرار أحل من هذه، وإن كان لحق في بيت المال فلي فيها نظراء، فإن ساويت بيننا وإلا فليس لي فيها حاجة. وعند الدارمي عن زيد العمي عن بعض الفقهاء أنه قال يا صاحب العلم اعمل بعلمك وأعط فضل مالك، واحبس الفضل من قولك إلا بشيء من الحديث ينفعك عند ربك. يا صاحب العلم إن الذي علمت ثم لم تعمل به قاطع حجتك ومعذرتك عند ربك إذا لقيته.
إيه لما أنه سقى تولى وجلس له بيت وله ذات مضى، ما راح وجلس تحت من يعني فراسة بنات شعيب أنه إن علمنا يعني أنه فأخبرنا والدهن فأمرهن أن يدعونه.
وعند الدارمي عن زيد العمي عن بعض الفقهاء أنه قال يا صاحب العلم اعمل بعلمك وأعط فضل مالك، واحبس الفضل من قولك إلا بشيء من الحديث ينفعك عند ربك. يا صاحب العلم إن الذي علمت ثم لم تعمل به قاطع حجتك ومعذرتك عند ربك إذا لقيته. يا صاحب العلم إن الذي أمرت به من طاعة الله ليشغلك عما نهيت عنه من معصية الله. يا صاحب العلم لا تكونن قويا في عمل غيرك ضعيفا في عمل نفسك. يا صاحب العلم لا يشغلنك الذي لغيرك عن الذي لك. يا صاحب العلم عظم العلماء وزاحمهم واستمع منهم ودع منازعتهم. يا صاحب العلم عظم العلماء لعلمهم وصغر الجهال لجهلهم ولا تباعدهم وقربهم وعلمهم. يا صاحب العلم لا تحدث بحديث في مجلس حتى تفهمه ولا تجب امرأ في قوله حتى تعلم ما قال لك. يا صاحب العلم لا تغتر بالله ولا تغتر بالناس، فإن الغرة بالله ترك أمره والغرة بالناس اتباع هواهم. واحذر من الله ما حذرك من نفسه، واحذر من الناس فتنتهم، يا صاحب العلم إنه لا يكمل ضوء النهار إلا بالشمس، كذلك لا تكمل الحكمة إلا بطاعة الله. يا صاحب العلم إنه لا يصلح الزرع إلا بالماء والتراب، كذلك لا يصلح الإيمان إلا بالعلم والعمل. يا صاحب العلم كل مسافر متزود، وسيجد إذا احتاج إلى زاده ما تزود، وكذلك سيجد كل عامل إذا احتاج إلى عمله في الآخرة ما عمل في الدنيا. يا صاحب العلم إذا أراد الله أن يخصك على عبادته فاعلم أنه إنما أراد أن يبين لك عبادة. يا صاحب العلم إذا أراد الله أن يخصك على عباده فاعلم أنه إنما أراد أن يبين لك كرامتك عليه، فلا تحولن إلى غيره فترجع من كرامته إلى هوانه. يا صاحب العلم إنك إن تنقل الحجارة والحديد أهون عليك من أن تحدث من لا يقبل حديثك، ومثل الذي يحدث من لا يقبل حديثه كمثل الذي ينادي الميت ويضع المائدة لأهل القبور ما عند الدارمي.
هذا هو يعني لا ينبغي العاقل أن يذهب يحدث في أماكن ولا يسمع له ولا ينبغي هذا.
وعند الدارمي عن عباد بن عباد الخواص الشامي أبو عتبة قال أما بعد، اعقلوا والعقل نعمة، فرب ذي عقل قد شغل قلبه بالتعمق فيما هو عليه ضرر عن الانتفاع بما يحتاج إليه حتى صار عن ذلك ساهيا. ومن فضل عقل المرء ترك النظر فيما لا نظر فيه حتى يكون فضل عقله وبالا عليه في ترك مناقشة من هو دونه في الأعمال الصالحة. أو رجل شغل قلبه ببدعة قلد فيها دينه رجالا دون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو اكتفى برأيه فيما لا يرى الهدى إلا فيها ولا يرى الضلالة إلا تركها بزعم أنه أخذها من القرآن وهو يدعو إلى فراق القرآن. أفما كان للقرآن حملة قبله وقبل أصحابه يعملون بمحكمه ويؤمنون بمتشابهه وكانوا منه على منار أوضح طريق، وكان القرآن إمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إماما لأصحابه، وكان أصحابه أئمة لمن بعدهم، رجال معروفون منسوبون في البلدان متفقون في الرد على أصحاب الأهواء مع ما كان بينهم من الاختلاف وتسكع أصحاب الأهواء برأيهم في سبل مختلفة جائرة عن القصد مفارقة للصراط المستقيم، فتهوت بهم أدلاؤهم في مهامها مضلة فأمعنوا فيها متعسفين في هيئاتهم، كلما أحدث لهم الشيطان بدعة في ضلالتهم انتقلوا منها إلى غيرها لأنهم لم يطلبوا أثر السالفين ولم يقتدوا بالمهاجرين. وقد ذكر عن عمر أنه قال لزياد هل تدري ما يهدم الإسلام؟ زلة عالم وجدال منافق بالقرآن وأئمة مضلون. اتقوا الله، وما حدث في قرائكم وأهل مساجدكم من الغيبة والنميمة والمشي بين الناس بوجهين ولسانين. وقد ذكر أن من كان ذا وجهين في الدنيا كان ذا وجهين في النار، يلقاك صاحب الغيبة فيغتاب عندك من يرى أنك تحب غيبته ويخالفك إلى صاحبك فيأتيه عنك بمثله، فإذا هو قد أصاب عند كل واحد منكما حاجته وخفي على كل واحد منكما ما يأتي عند صاحبه. حضوره عند من حضره حضور الأخوان، وغيبته عن من غاب عنه غيبة الأعداء. من حضر منهم كانت له الأثرة، ومن غاب منهم لم تكن له حرمة. يغبن من حضره بالتزكية ويغتاب من غاب عنه بالغيبة. فيا عباد الله، أما في القوم من رشيد ولا مصلح به يقمع هذا عن مكيدته ويرد عن عرض أخيه المسلم؟ بل عرف هواهم بما مشى به إليهم فاستمكن منهم وأمكنوه من حاجته فأكل بدينه مع ديانهم. فالله الله دبوا عن حرم أعيانكم وكفوا ألسنتكم عنهم إلا من خير. وناصحوا الله في أمتكم إذ كنتم حملة الكتاب والسنة، فإن الكتاب لا ينطق حتى ينطق به، وإن السنة لا تعمل حتى يعمل بها. فمتى يتعلم الجاهل إذا سكت العالم؟ فلم ينكر ما ظهر ولم يأمر بما ترك. وقد أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب ليبيننه للناس ولا يكتمونه. اتقوا الله، فإنكم في زمان رق فيه الورع وقل فيه الخشوع وحمل العلم مفسدوه، فأحبوا أن يعرفوا بحمله وكرهوا أن يعرفوا بإضاعته، فنطقوا فيه بالهوى لما أدخلوا فيه من الخطأ وحرفوا الكلمة عما تركوا من الحق إلى ما عملوا به من باطل، فذنوبهم ذنوب لا يستغفر منها، وتقصيرهم تقصير لا يعترف به. كيف يهتدي المستدل المسترشد إذا كان الدليل حائرا؟ أحبوا الدنيا وكرهوا منزلة أهلها، فشاركوهم في العيش وزايلوهم بالقول، ودافعوا بالقول عن أنفسهم أن ينسبوا إلى عملهم فلم يتبرؤوا ممن انتفوا منه، ولم يدخلوا فيما نسبوا إليه أنفسهم، لأن العامل بالحق متكلم وإن سكت. وقد ذكر أن الله تعالى يقول: إني لست كل كلام الحكيم أتقبل، ولكن انظر إلى همه وهواه، فإن كان همه وهواه لي جعلت صمته حمدا ووقارا وإن لم يتكلم. وقال الله تعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها لم يعملوا بها كمثل الحمار يحمل أسفارا كتبا. وقال: خذوا ما آتيتكم بقوة، قال العمل بما فيه، ولا تكتفوا من السنة بانتحالها بالقول دون العمل بها، فإن انتحال السنة دون العمل بها كذب بالقول مع إضاعة العلم. ولا تعيبوا بالبدع تزينا بعيبها، ولا تعيبوا البدع تزينا بعيبها، فإن فساد أهل البدع ليس بزائد في صلاحكم، ولا تعيبوها بغيا على أهلها، فإن البغي من فساد أنفسكم، وليس ينبغي للمطبب أن يداوي المرضى بما يبرئهم ويمرضه، فإنه إذا مرض اشتغل بمرضه عن مداواتهم، ولكن ينبغي أن يلتمس لنفسه الصحة ليقوى به على علاج المرضى. فليكن أمركم فيما تنكرون على إخوانكم نظرا منكم لأنفسكم، ونصيحة منكم لربكم، وشفقة منكم على إخوانكم، وأن تكونوا مع ذلك بعيوب أنفسكم أعنى منكم بعيوب غيركم، وأن يستفطم بعضكم بعضا النصيحة، وأن يحظى عندكم من بذلها لكم وقبلها منكم. وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: رحم الله من أهدى إلي عيوبي، تحبون أن تقولوا فيحتمل لكم، وإن قيل لكم مثل الذي قلتم غضبتم، تجدون على الناس فيما تنكرون من أمورهم وتأتون مثل ذلك، أفلا تحبون أن يؤخذ عليكم؟ اتهموا رأيكم ورأي أهل زمانكم، وتثبتوا قبل أن تكلموا، وتعلموا قبل أن تعملوا، فإنه يأتي زمان يشتبه فيه الحق والباطل، ويكون المعروف فيه منكرا والمنكر فيه معروفا، فمنكم مقترب إلى الله بما يباعده، ومتحبب إليه بما يبغضه عليه. قال الله تعالى: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا الآية، فعليكم بالوقوف عند الشبهات حتى يبرز لكم واضح الحق بالبينة، فإن الداخل فيما لا يعلم بغير علم آثم، ومن نظر لله نظر الله له. عليكم بالقرآن فأتموا به وأموا به، وعليكم بطلب أثر الماضين فيه، ولو أن الأحبار والرهبان لم يتقوا زوال مراتبهم وفساد منزلتهم بإقامة الكتاب وتبيانه ما حرفوا ولا كتموه، ولكنهم لما خالفوا الكتاب بأعمالهم التمسوا أن يخدعوا قومهم عما صنعوا مخافة أن تفسد منازلهم وأن يتبين للناس فسادهم، فحرفوا الكتاب بالتفسير، وما لم يستطيعوا تحريفه كتموه، فسكتوا عن صنيع أنفسهم إبقاء على منازلهم، وسكتوا عما صنع قومهم مصانعة لهم. وقد أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب ليبيننه للناس ولا يكتمونه، بل مالوا عليه ورفقوا لهم فيه. باب يكره للعالم أن يمشي الرجال وراءه. وعند الدارمي عن سليمان بن حنظلة قال: أتينا أبي بن كعب لنتحدث إليه، فلما قام قمنا ونحن نمشي خلفه، فرهقنا عمر فتبعه، فضربه عمر بالدرة، قال: فاتقاه بذراعيه. وقال: يا أمير المؤمنين ما نصنع؟ قال: أوما ترى فتنة للمتبوع مدلة للتابع. وعند الدارمي عن علقمة قال: قيل له حينما تعبد الله لو قعدت فعلمت الناس السنة، قال: أتريدون أن يوطى عقبي. وعند الدارمي عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون أن توطى عقابهم. وعند الدارمي عن بسطام بن مسلم قال: كان محمد بن سيرين إذا مشى معه رجل قام فقال: ألك حاجة؟ فإن كانت له حاجة قضاها، فإذا عاد يمشي معه قام فقال: ألك حاجة؟ وعند الدارمي عن إبراهيم قال: إياكم أن توطى عقابكم. وعند الدارمي عن عاصم بن ضمرة أنه رأى ناسا يتبعون سعيد بن جبير، قال: فأراه قال نهاهم وقال: إن صنعكم هذا ومشيكم هذا مذلة للتابع وفتنة للمتبوع. وفي رواية قال: فتنة للمتبوع مذلة للتابع. وعند الدارمي عن ابن عون قال شاورت محمدا في بناء أردت أن أبنيه في الكلأ قال فأشار علي وقال إذا أردت أساس البناء فآذني حتى أجيء معك قال فأتيته قال فبينما نحن نمشي إذ جاءه رجل فمشى معه فقام فقال لك حاجة قال لا قال أما لا فاذهب ثم أقبل علي فقال أنت أيضا فاذهب قال فذهبت حتى خالفت الطريق. وعند الدارمي عن الحسن أن ابن مسعود كان يمشي والناس يطؤون عقبه فقال لا تطؤوا عقبي والله لو تعلمون ما أغلق عليه بابي ما تبعني منكم رجل. وعند الدارمي عن الحسن قال إن خفق النعال حول الرجال قل ما يلبث الحمقاء. وعند الدارمي عن سفيان عن أمي قال مشوا خلف علي فقال عني خفق نعالكم فإنها مفسدة لقلوب نوك الرجال.
لا شك صحيح. اليوم للأسف يعني المسلمون صاروا يمشون على خطى الكفار وطريقة الكفار، ومنهم من ينتسب للعلم والدين مع الأسف. الكفار من الأشياء التي يعظمونها كثرة الجماهير، كثرة الأتباع، سواء كانوا من يعني من جميع أنواع الملاهي أو السياسيين أو فاليوم نفس الشيء وقع هذا في المسلمين. تتبعون سلما من كان قبلكم شبرا بشبر ذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضبل. قالوا اليهود النصارى، قال فمن؟ فصاروا يتباهون يتفاخرون بكثرة المتابعين، يعني فلان يتبعهم 100,000 والثاني يتبعهم 200,000 والثاني وهكذا. وهذا من جهلهم، هذا من جهله يعني، لأنك الآن أن تحمل نفسك أمرا يعني ما حملت إياه. فلو أنك زللت بكلمة وكلهم أخذوا بهذه الزلة لتحملت وزرهم وإثمهم، ولكن مع الأسف ما في فقه يعني ما في علم للقلوب، إنما فيه يعني تفاخر تكاثر. هذا الذي واقع الناس اليوم يعني، ولذلك تجد الواحد منهم كل يوم طالع لك بشيء جديد، اليوم طالع لك بفتنة جديدة وفتوى جديدة مخالفة لما عليه أهل العلم. كل ذلك بسبب أنه ما سار على الهدى والطريق المستقيم وسلك سبيل سلفه الصالح. لا
باب ذهاب العلم. وعند ابن ماجه عن زياد بن لبيد قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فقال ذاك عند أوان ذهاب العلم. قلت يا رسول الله وكيف يذهب العلم ونحن نقرأ القرآن ونقرئه أبناءنا ويقرئه أبناؤنا أبناءهم إلى يوم القيامة؟ قال ثكلتك أمك زياد، إن كنت لا أراك من أفقه رجل بالمدينة، أوليس هذا اليهود والنصارى يقرؤون التوراة والإنجيل لا يعملون بشيء مما فيهما؟
لكن الحقيقة الأثر السابق مو الذي قبل هذا يعني يبين يعني شيئا من حال الموجود اليوم. لما تكلم عن أحبار الله تكلم كيف أنهم الحقيقة يعني يبين يصور شيئا مما هو جاري اليوم، عندما نقول عند كل المتعالمين ولكن بعضهم كيف أنهم يتمالؤون مع العوام، ها؟ ويوافقون العوام فيما يعني يريدون، وحتى إيش لا تنزل قيمة هذا ولا وهكذا. الأثر اللي مبال اللي قبله قبل شوية. نعم.
قال في الزبائد إسناده صحيح ورجاله ثقات إلا أنه منقطع، وصححه شيخنا.
وشو هذا؟ إله حديث صحيح لا ريب. نعم.
وعند ابن ماجه عن حذيفة بن اليمان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدرس الإسلام كما يدرس وشو الثوب حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة، ولا يسرى على كتاب الله عز وجل في ليلة، فلا يبقى في الأرض منه آية، وتبقى طوائف من الناس الشيخ الكبير والعجوز يقولون أدركنا أباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله فنحن نقولها، فقال له صلة ما تغني عنهم لا إله إلا الله، وهم يدرون ما صلاة ولا صيام ولا نسك ولا صدقة. فأعرض عنه حذيفة ثم ردها عليه ثلاثا كل ذلك يعرض عنه حذيفة، ثم أقبل عليه الثالثة فقال يا صلة تنجيهم من النار ثلاثا.
هذا بس يعني طبعا الإنسان قد يعذر به، ولكن ما في الحديث ما يدل على أنهم وقعوا في الكفر البواح. انتبه. نعم هم قد يكون تركوا جهلا بهذه الشرائع صلاة، ولكن ليس في الحديث ما يدل على أنهم إيش وقعوا في الكفر البواح وهو الشرك الأكبر. فحينئذ إذا كان الإنسان لا يعلم قد يعذر. نعم.
أذانك.
نعم. ما يحتج بهذا، ما يصلح دليل، أو ما يصلح دليل على هذا الأمر، لأن العلم تكليف تابع للعلم، وهو لا يعلم، حينئذ هو معذور. صحيح. هو يقول ما يعرفون صلاة وصيام، على أدركنا أبانا بس يقول لا إله إلا الله. سم صحيح. نعم صح.
اسمه معنى أنه وقع في الشرك.
لا ما فيه، ما ليس في الحديث أنهم وقعوا في الكفر، لا ما فيه، استرقوا الشرائع جهلا بس.
باب أخذ الأجر على تعليم العلم. وعند أبي داود وابن ماجة عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال علمت ناسا من أهل الصفة الكتاب والقرآن، فأهدى إلي رجل منهم قوسا فقلت ليست بمال وأرمي عنها في سبيل الله عز وجل لآتين رسول الله صلى الله عليه وسلم فلأسألنه، فأتيته فقلت يا رسول الله رجل أهدى لي قوسا ممن كنت أعلمه الكتاب والقرآن وليست بمال وأرمي عنها في سبيل الله، قال إن كنت تحب أن تطوق طوقا من نار فاقبلها. وفي رواية لأبي داود جمرة بين كتفيك تقلدتها أو تعلقتها.
هذا في تفصيل الحقيقة يعني ذكره أهل العلم، وهو أنه إن كان علمه القرآن مريدا بذلك وجه الله والدار الآخرة فليس له أن يأخذ منه شيئا. فإن علمه
ليس له يا شيخ،
ليس له أن يأخذ شيئا. هذه حال أنه بالبراء، هذا هو
عبادة الصامت.
عبادة الصامت، فعبادة علمه يريد وجه الله، فالنبي حرم عليه أن يأخذ منه شيئا، لكنه لو أراد منه المال قبل أن يعلمه فإن هذا يقول أهل العلم لا حرج فيه. إذا قصد المال قبل أن يعلمه قال بعلمك تعطيني كذا وكذا فهذا ليس داخلا في الحديث. وعلى كل حال فأمور الآخرة ينبغي أن يبتعد المؤمن عن أخذ العوض عنها، خير له. وإن كان لا يقال إنه حرام عليه أن يأخذ إلا في بعض الصور التي مثل هذا الحديث.
إن علمه لأجل المال شيخ ما لها أجر يعني، ولا يجب
لا يأخذ لا بأس يأخذ، النبي هنا الحين حرم عليه أن يأخذ القوس، واضح؟ لأنه علمه وهو ما يريد من وراءه شيء، واضح؟ فالنبي حرمها قال لا تأخذ. أما إذا في البداية علمه ويريد شيء فله أن يأخذ. والله لا، يقول لا لا، هو أجر له أجر، لكن يقول هل ينقص أجره؟ نعم. لا، التفصيل فصله العلماء ومنهم ابن كثير تفسير، هذا هو التفصيل اللي فصلوه ما أخبرتك به آنفا. لكن على كل حال ترك ذلك أكمل للأجر، ترك ذلك. لذلك النبي قال إذا غزت السرية فغنمت فقد تعجلوا ثلثي أجورهم، فإن لم تغنم فقد تم لهم إيش؟ تم لهم الأجر.
حتى لما كان في اطلاع تشوق
من محمد أم غنم خلاص. إيه يحرم عليه الأخ. وش اللي خلى النبي قال قوس من نار؟ ها؟ أين؟ سم؟ نعم.
وصلنا الشيخ.
حديث صحيح الحافظ من كثير وغيره مصحح الحديث. والله لو بس تكتب في التفسير سأل عندك الجهاز حق ذا تكتب لفظ الحديث ويعطيك كلام على طول. نعم.
وعند ابن ماجه عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال علمت رجلا القرآن فأهدى إلي قوسا فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن أخذتها أخذت قوسا من نار فرددتها. قال في الزوائد إسناده مضطرب. باب تعليم الصغار. وعند الدارمي عن الحسن أنه دعا بنيه وبني أخيه فقال يا بني وبني أخي إنكم صغار قوم يوشك أن تكونوا كبار آخرين فتعلموا العلم، فمن لم يستطع منكم أن يرويه أو قال يحفظه فليكتبه وليضعه في بيته. وعند الدارمي عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يجمع بنيه فيقول يا بني تعلموا فإن تكونوا صغار قوم فعسى أن تكونوا كبار آخرين. وما أقبح على شيخ يسأل ليس عنده علم. باب ما جاء في عالم المدينة. عند الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل يطلبون العلم فلا يجدون أحدا من عالم المدينة. قال الألباني ضعيف.
يذكر غالبا هذا في ترجمة مالك بن أنس. نعم.
الكتاب الثاني جمع القرآن وفضائله. باب أول ما نزل وآخر ما نزل. عند الترمذي عن عبد الله بن عمرو قال آخر سورة أنزلت المائدة، زاد في بعض النسخ وسورة الفتح. قال الألباني ضعيف الإسناد. باب نسخ القرآن في عهد عثمان. وعند أبي داود والترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قلت لعثمان بن عفان رضي الله عنه ما حملكم أن عمدتم إلى الأنفال وهي من المثاني وإلى براءة وهي من المئين فقرنتم بينهما ولم تكتبوا بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم ووضعتموها في السبع الطوال ما حملكم على ذلك؟ فقال عثمان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يأتي عليه الزمان وهو تنزل عليه السور ذوات العدد فكان إذا نزل عليه الشيء دعا بعض من كان يكتب فيقول ضعوا هؤلاء الآيات في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا وإذا نزلت عليه الآية فيقول ضعوا هذه الآية في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا. وكانت الأنفال من أوائل ما أنزلت في المدينة وكانت براءة من آخر القرآن وكانت قصتها شبيهة بقصتها فظننت أنها منها فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبين لنا أنها منها فمن أجل ذلك قرنت بينهما ولم أكتب بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم فوضعتها في السبع الطوال. هذا لفظ الترمذي. قال أبو داود قال الشعبي وأبو مالك وقتاده وثابت بن عمارة إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكتب بسم الله الرحمن الرحيم حتى نزلت سورة النمل. وعند
شعر الشيخ الألباني على
نعم حديث قال الشيخ ضعيف
عثمان.
اي نعم
ورغم ما قلت مشيت ولا قلت
قال الترمذي حديث حسن صحيح وقال الباني ضعيف.
لا ضعيف ما هو اللي صف الصور، كان المصحف موجود عند حفصة وطلبه عثمان وحفصة، فترتيب الصور هذا توقيفي، هو وضعه لا فلان ولا علان، ترتيب الصور هذا إيش؟ ترتيب توقيفي. نعم.
وعند أبي داود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف فصل الصور حتى تنزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم. هذا لفظ ابن صرح. باب
يعني بسم الله الرحمن الرحيم هي آية كما لا يخفى من سورة النمل، وهي آية مستقلة في كل موضع ذكرت فيه إلا الفاتحة، اختلف العلماء، كثير منهم يرون أنها آية من الفاتحة، ويحتجون بحديث أبي هريرة إذا قرأتم الفاتحة فاقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم فإنها إحدى آياتها، هذا مذهب الشافعي، قد صح عن أبي هريرة وإن لم يصح مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام أنها آية من الفاتحة. أما في غير الفاتحة وسورة النمل فهي آية مستقلة في كل موضع ذكرت فيه، الغرض منها الفصل بين السور، فصل إيش؟ بين السور. نعم صح عن أبي هريرة ولكنه لم يصح مرفوعا، هو جاء عنه مرفوعا موقوفا أنها آية من الفاتح. نعم. 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 صحيح كثير من أهل لا مستقلة هذه في غير الفاتحة، قبل سورة مثلا البقرة سورة عمران النساء هنا آية مستقلة، وهي جزء آية من سورة إيش؟ النمل، واختلفوا هل هي آية من الفاتحة وإيش؟ أو ليست آية من الفاتحة. لا 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 مو صحيح. لا 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 هذا أنا ما أتكلم، أنا لا ما دخلت إحنا في ما خط في المسألة، إحنا أنا أعطيك بس إيش أطراف المسألة، ولا ما دخلت في المسألة وش يقولون هذول وش يقولون هذول، لا لكني أقول لك شيء دل عليه الأثر، أثر أبي هريرة لا ريب فيه صحته، قال إذا قرأتم الفاتحة فاقرأوا بسم الله فإنها إحدى آياتها، ولذلك يعدون الآية السابعة البسملة، هذا اللي عليه مذهب الشافعي وغيره من وقرأ فتح الباري لحافظ بن رجب، مو بن رجب بن حجر، تلقى مزيد علم يا أخ عبد الله. نعم لأننا حنا عندنا مذهب الحنابلة أنها ليست آية من الفاتحة، واضح؟ لا أنا أرى أنه لا ينبغي له أبدا في أي حال، لا مأموم ولا إمام، هذا المأموم طبعا في صلاة الجهرية ما يقرأ الفاتحة، لكن الإمام ما أو المأموم يصلي نفسه أو لا يدع قراءة البسملة، لا تدعها، تقرأ بس ما تجهر بها. إيه على كل حال هذا في نزاع بين العلماء، مذهب الشافعي وغيره يرون أنه أسقط إحدى الآيات من الفاتحة، فخير لك أن تقرأها، خير لك أن تقرأ البسملة ولا تدعها، أما الجهر بها فهذا شأن آخر ما له علاقة بالموضوع، واضح؟ النبي ما كان يجهر بها، ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان رضي الله عنه. نعم.
باب نزول القرآن على سبعة أحرف. عند الترمذي عن أبي بن كعب قال لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل فقال يا جبريل إني بعثت إلى أمة الأميين منهم العجوز والشيخ الكبير والغلام والجارية والرجل الذي لم يقرأ كتابا قط. قال يا محمد إن القرآن أنزل على سبعة أحرف. وعند أبي داود عن أبي بن كعب قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبي إني أقرأت القرآن فقيل لي على حرف أو حرفين فقال الملك الذي معي قل على حرفين قلت على حرفين فقيل لي على حرفين أو ثلاثة فقال الملك الذي معي قل على ثلاثة قلت على ثلاثة حتى بلغ سبعة أحرف ثم قال ليس منها إلا شاف كاف إن قلت سميعا عليما عزيزا حكيما ما لم تختم آية عذاب برحمة أو رحمة بعذاب. وعند النسائي عن ابن عباس عن أبي بن كعب قال أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة فبين أنا في المسجد جالس إذ سمعت رجلا يقرأها يخالف قراءتي فقلت له ما علمك هذه السورة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت لا تفارقني حتى نأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته فقلت يا رسول الله إن هذا خالف قراءتي بالسورة التي علمتني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ يا أبي فقرأتها. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسنت. ثم قال للرجل اقرأ فقرأ فخالف قراءتي فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسنت. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبي إنه أنزل القرآن على سبعة أحرف كلهن شاف كاف. وعند النسائي عن أنس عن أبي قال ما حاك في صدري منذ أسلمت إلا أني قرأت آية وقرأها آخر غير قراءتي فقلت أقرأنيها أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال الآخر وأقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا نبي الله آية كذا وكذا. قال نعم. وقال الآخر ألم تقرئني آية كذا وكذا؟ قال نعم. إن جبريل وميكائيل عليهما السلام أتياني فقعد جبريل عن يميني وميكائيل عن يساري فقال جبريل عليه السلام اقرأ القرآن على حرف. قال ميكائيل استزده حتى بلغ سبعة أحرف فكل حرف شاف كاف.
يعني مقصود بالحروف لهجات العرب الجات التي يتكلم بها إيش بها العرب. قوله تعالى مثلا يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا في قراءة فتثبتوا. واضح؟ وهكذا يعني نحو هذا من نعم.
وعند أبي داود عن الزهري قال إنما هذه الأحرف في الأمر الواحد ليس تختلف بحلال ولا حرام. الفصل الثاني فضل القرآن وتلاوته.
نعم. لا 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 قصدك القراء السبعة أو لا 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 ليست لا ليست قراءة الأحرف السبعة مهي بالقراءة السبع. لا نعم.
باب القراء من الصحابة. وفي الترمذي عن أبي بن كعب أنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له إن الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن فقرأ عليه لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب فقرأ فيها إن ذات الدين عند الله الحنيفية المسلمة لا اليهودية ولا النصرانية من يعمل خيرا فلن يكفره وقرأ عليه ولولا أن ابن آدم واديا من مال لابتغى إليه ثانيا ولو كان له ثانيا لابتغى إليه ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب.
يعني مما نسخت تلاوته.
الفصل الثاني فضل القرآن وتلاوته. باب فضل تلاوة القرآن. وعند أبي داود والترمذي عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آية تقرأها. وعند الترمذي فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ بها. وعند الترمذي والدارمي عن عبد الله بن مسعود
لا مو بالحال صاحب القرآن المدمن على تلاوته المداوم على تلاوته لا ما لا يلزم بالحال لا بد لا يلزم أن يكون كذلك.
وعند الترمذي والدارمي عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف وهو عند الدارمي موقوف على عبد الله، وعند الترمذي والدارمي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجيء القرآن يوم القيامة فيقول: يا رب حله، يا رب حله، فيلبس تاج الكرامة، ثم يقول: يا رب زده، فيلبس حلة الكرامة، ثم يقول: يا رب ارضى عنه، فيرضى عنه، فيقال له: اقرأ وارقأ، وتزاد بكل آية حسنة. ولفظ الدارمي: اقرأ القرآن، فإنه نعم الشفيع يوم القيامة، إنه يقول يوم القيامة: يا رب حله حلية الكرامة، فيحل حلية الكرامة، يا رب اكسه كسوة الكرامة، فيكسى كسوة الكرامة، يا رب ألبسه تاج الكرامة، يا رب ارضى عنه، فليس بعد رضاك شيء. وعند ابن ماجه والدارمي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله أهلين من الناس. قالوا: يا رسول الله من هم؟ قال: هم أهل القرآن، أهل الله.
المقصود من هذا طبعا ما يتيسر لي الناس عامة أنه يقرأ القرآن مثلا ويختمه في فترة، أو ولكن ما ينبغي للمؤمن أن يخل بقراءة القرآن كل ليلة، ولو أن يقرأ 10 آيات ما ينبغي له أن يخل بقراءة القرآن كل ليلة، لأنه جاء في الحديث: ومن قرأ 10 آيات في ليلة لم يكتب من الغافلين. فينبغي له أن يقرأ ولو 10 آيات، أو مثلا يحافظ على سور. كان النبي عليه الصلاة والسلام لا ينام إلا بعد ما يقرأ السجدة وتبارك، بل جاء في حديث أرى أنه حسن. لماذا؟ لأنه ثبت عن جمع من الصحابة الفتوى به بأسانيد صحيحة. أسانيد إيش؟ بأسانيد صحيحة لا ريب فيها، أن من صلى 4 بعد العشاء عدلن بقيام ليلة القدر. من صلى 4 بعد، جاء عن بعض التابعين مو بعض الصحابة أنه قال: من صلى 4 بعد العشاء يقرأ فيهن بالسجدة وتبارك، بالسجدة وتبارك عدلن بقيام ليلة القدر. هذا في حديث عن البراء وأنس من طرق فيه ضعف، لكن ثبت عن جمع من الصحابة منهم ابن مسعود وعبد الله بن عمرو وعائشة وجمع من التابعين منهم مجاهد وتبيع، أحد التابعين اسمه تبيع، قالوا: من صلى العشاء ثم صلى بعدها 4 عدلنا بقيام ليلة القدر، عدلنا بقيام ليلة القدر. وإن أوتر بعدها لا حرج، صلى 4 ثم أوتر، أو صلاها معها سرد 5، لأن ابن مسعود قال بعد لم يفصل بينها، 4 بعد العشاء لم يفصل بينها. لا ما هي مشكلة، هي سنة العشاء وبعدها ركعتين. إيه سم ها إيه، هذا قاله بعض التابعين، ولعلهم أخذوه من حديث عائشة أن النبي ما كان ينام حتى يقرأ السجدة، إيش فقالوا يتجعل في هذه 4. لكنه يقول ثبت، حتى الشيخ ناصر مثبت إن كان ضعف الحديث، والمفروض يحسن الحديث، لأن هذا من الأشياء لا تقال من قبيل إيش. هو الشيخ ناصر مثبت الآثار عن الصحابة عن عبد الله بن عمر وعمن وعائشة وابن مسعود، مثبتها عنهم يقول صحيحة، وأنها لا تقال من قبيل، ولكنه ضعف حديث إيش، حديث البراء وحديث أنس، والصحيح أن حديث البراء ليس له حديث حسن. الشاهد أنه المؤمن يعني إذا ما تيسر له أن يختم كل ما، فلا ينبغي له أن يغفل عن قراءة القرآن كل ليلة، يقرأ ما تيسر. له من القرآن. نعم.
وعند ابن ماجه
الأثار هذه والله الظاهر أنه في السلسلة الضعيفة، الظاهر السلسلة.
وعند ابن ماجه عن بريدة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
سم. نعم لا ثلاثة من الصحابة ابن مسعود عبد الله بن عمر وعائشة ومجاهد من التابعين وتبيع واحد ثالث عبد الله نسيت ولا منه. نعم.
وعند ابن ماجه عن
لا 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 مو بشرط، لا مو بشرط بعد العشاء إذا صليت العشاء صليت أربعة بعد العشاء هكذا تصير. نعم. ها لا لا تفصل الركعتين الأولين السجدة والركعتين الأخيرتين إيش سورة تبارك. لا مو بشرط، الصحابة ما ورد عليهم الكلام مطلق، ما ذكروا فيها سور معينة، وإنما هذا جاء عن بعض التابعين. وبعدين هذا موجود يا إخوان في 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 كتاب بالنصر في قيام الليل ها ذكر، وفي المصنف مصنف عبد الرزاق وابن شيبة ذكر جميع الآثار هذه. سم لا 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 مو مباشرة بعد العشاء مو بشرط، لو خلاها بعد جوف الليل أو آخر الليل هذا أفضل بعد، لكن بعد العشاء لأن ما كل يستطيع إيش يقوم، فصل بعد العشاء أربعا الحمد لله إذا تيسر لك، هو حبيت توتر هذا هذا بعد. نعم. لا وثبت وثبت في الصحيح من حديث ابن عباس، ثبت في الصحيح من حديث ابن عباس قال إن النبي لما صلى العشاء دخل بيته صلى أربعة. لا هذا حديث ابن عباس في صحيح مسلم أنه إيش أن النبي صلى إيش أربعا ثم نام بعد العشاء، هذا في مسلم هذا أن النبي صلى أربعا بعد العشاء ثم نام ثم قام عاد خليل وأكمل صلاته عليه الصلاة والسلام. لا أنا أقصد ما أدري أنا أتكلم عن الأربع.
الأربع ركعات جاءت في صحيح مسلم من حديث ابن
عباس. فهمت؟ في 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 أحد طرق حديث إيش روايات حديث ابن عباس في قصة نومه مع إيش مع النبي تلك الليلة عليه الصلاة والسلام. نعم. لا خالته ميمونة. ميمونة أيوة.
صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل وسلم.